أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لصيام شهره المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا في صيام الصائمين، وقيامنا في قيام القائمين، وأن يعيدنا على أمثاله من الشهور ونحن في حال أحسن من هذا الحال إن شاء الله، سالمين غانمين. والحمد لله والمنة لله عز وجل على ما أضفى علينا من السعادة في عيد جعله الله عز وجل عيد سرور وهناء لنا ولكم إن شاء الله. ونستأنف الدرس في كتاب الروضة البهية في شرح الجمعة الدمشقية، وذلك بعد أن انتهينا والحمد لله من الجزء الأول من هذا الكتاب الشريف، واليوم سنشرع في الجزء الثاني، وأول كتاب فيه هو كتاب الزكاة. جريا على عادة العلماء والأساتذة في الحوزات العلمية أنهم يقرؤون الفاتحة لروح المصنف وأرواح العلماء الماضين والمؤمنين والمؤمنات، فلا بأس بقراءة الفاتحة إلى روح وضريح الشهيد الأول والثاني، وكذلك العلماء الماضين، فإلى أرواحهم جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، اي هذا كتاب الزكاة. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وهو بالأحرى ذا والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر لهذا المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والزكاة مضاف إليه، والإضافة هنا إضافة بيانية أي لبيان الكتاب الذي سيتكلم فيه. الزكاة هي اسم مصدر لزكى يزكي من باب التفعيل، وهناك فرق بين المصدر وبين اسمه، وقلنا أن المصدر هو الفعل نفسه، واسم المصدر هو ماذا؟ الناتج من الفعل، يعني نتيجة الفعل. فيقال زكى، وزكى بمعنى نما، بمعنى نما، وازداد، ويستعمل لازما. فنقول زكى المال، زكى المال يعني شنو؟ نمى المال. زكى الزرع يعني نمى الزرع. وزكاه أي طهره وأصلحه، ويكون هنا متعديا. أما الزكاة الشرعية فيجوز كونها مأخوذة من معنى النماء والازدياد، ويجوز كونها مأخوذة من معنى التطهير والإصلاح. فإن المزكي ماله قد أنماه بإخراج الزكاة إلى الفقراء، نظرا إلى ما تستجلبه الزكاة من الخير والبركة في المال، وكذا قد طهره من أدناسه وأوساخه. وبهذا المعنى وردت عليه روايات قال عليه السلام: إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس، وفي رواية أخرى: غسالات أيدي الناس، ولذلك حرمت على بني هاشم تشريفا لمقامهم السامي. كما أن الزكاة شرعا أيضا هو المال الذي عينه الشارع من الأصناف التسعة إلى الأصناف الثمانية من عباد الله سبحانه وتعالى. قال: وفصوله أربعة، له أربعة من الفصول. الأول أي الفصل الأول، قال: تجب زكاة المال على البالغ العاقل. ولما أن نقول تجب زكاة المال على البالغ العاقل، بمعنى أن غير البالغ لا تجب عليه الزكاة. وزكاة المال ماذا يعني؟ عندنا زكاتان: زكاة المال وزكاة الفطر، زكاة الأبدان. زكاة المال وهي زكاة الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والنقدين، زكاة النقدين: الذهب والفضة. هذه كلها تدخل تحت عنوان واحد تسمى زكاة المال، لأنها في الحقيقة والواقع هي مال. فالغلات الأربع مال، الأنعام الثلاثة مال، الذهب والفضة مال. قال: تجب زكاة المال على البالغ العاقل. بالروايات الصحيحة، وقلنا بأن المصنف هنا جعل هذا الكتاب كتابا استدلاليا يتعلم الطالب من خلاله كيفية الاستدلال، حتى لا يتفاجأ في أبحاث الخارج بكيفية الاستدلال. فمن هنا عندما يقول تجب زكاة المال على البالغ العاقل، أكو عندنا روايات صحيحة تدل على أن الزكاة تجب على البالغ، ومعنى ذلك أن غير البالغ لا تجب عليه الزكاة. نعم، هناك استدراك، هناك استدراك في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، دلت على أن زكاة الغلات تجب على اليتيم. هذا استدراك الإمامين الباقر والصادق، دلت هذه الصحيحة صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام دلت على أن زكاة الغلات تجب على اليتيم، واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير، فهذا استثناء، وإلا كيف يقول تجب زكاة المال على البالغ العاقل، والحال أن هذا ليس بالغا، وإلا لو كان بالغا لما وصفته الرواية باليتيم، واليتيم هو الذي فقد أباه. فهذه الصحيحة، وبسبب هذه الصحيحة أفتى مجموعة من الفقهاء بوجوب زكاة الغلات على مال اليتيم. من هؤلاء الفقهاء الذين أفتوا بوجوب زكاة الغلات الأرباع على اليتيم أو في مال اليتيم هم الشيخ المفيد عليه الرحمة، والشيخ الطوسي، والسيد ابن زهرة، والشيخ الحلبي، والقاضي ابن البراج، وابن حمزة. فالمشهور قالوا أن الرواية التي تمسك بها الشيخ الطوسي وغيره تدل على الاستحباب في إخراج الزكاة من مال اليتيم، ولكن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد ابن زهرة والشيخ الحلبي والقاضي ابن البراج وابن حمزة ما فهموا من الرواية بأنها تدل على الاستحباب، بل فهموا منها أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب. إلا أن المشهور على خلاف قولهم، حيث قال المشهور نعم أنها تصرح، هذه الصحيحة زين التي ذكرت اليتيم وأن تجب زكاة الغلات الأربع في مال اليتيم، إلا أن هذا التصريح لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فمن هنا قال الأول، أي الفصل الأول، تجب زكاة المال على البالغ العاقل، لو بلغ وهو ليس بعاقل، بلغ وهو مجنون، لا تجب عليه الزكاة. فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا، يعني لا خلاف عند الفقهاء بالنسبة إلى زكاة النقدين، أن زكاة النقدين يعني الذهب والفضة لا تجب على شنو الصغير وعلى المجنون. ولدينا صحيح الزرارة عن إمام الباقر ليس في مال اليتيم زكاة، أيضا عندنا رواية ليس في مال اليتيم زكاة، وإذا قلنا بأنه ليس في مال اليتيم زكاة فمعنى ذلك أنه حتى زكاة النقدين داخلة. قال ولا في غيرهما على أصح القولين، على أصح القولين، طبعا أصح القولين مقابل القول الأصح ما حكي عن الشيخين قدس سرهما من وجوب الزكاة في الغلات والمواشي استلالا إلى بعض الأخبار، لكنها أي هذه الأخبار لا تقاوم تلك الأخبار الصحيحة التي أشير إليها آنفا. فمن هنا مو مجرد أشوف الخبر رأسا أجي أشوف هل هناك أخبار أخرى معارضة أم لا، وإذا كانت معارضة لابد أن أرى الاستقواء في أي منهما على الأخرى، أي واحدة هذه أقوى من الأخرى، وعلى ضوء ذلك يحصل عندي التشخيص في الوجوب أو عدمه. نعم يستحب، يعني الشهيد الثاني قال نعم صحيح وردت روايات ولكن هذه الروايات لا تدل على الوجوب، ولكن لا ننفي الاستحباب أنها مستحبة. وكذا لو اتجر الولي، لو اتجر الولي في مال يتيم، ومن هو الولي؟ كالوصي مثلا، لأنه إذا قلنا يتيم يعني أبوه مات، الولي ك كالجد مثلا، جده لأبيه، كجده لأبيه مثلا، أو الوصي مثلا. زين، لو اتجر الولي أو مأذونه أو لا، من أذن له أو أذن له أو مأذونه، مأذون الولي، يعني تارة الولي. زين، وهذا الولي لا يعني يكون موجودا وابنه صغيرا، وتارة، وتصور أنه يتيم. إذا تصورنا ها صغره بدون ملاحظة اليتم، فالأب هو الولي والجد أيضا ولي. تارة الأب هو الذي يقوم بشنو؟ بالتعامل في مال الصبي والتجارة في مال الصبي، وتارة لا، مو الأب، الجد لأبيه، فهذا ولي. تارة لا، تارة يؤذن لأحد في أن يتاجر في مال الصبي من قبل الولي، سواء كان الأب أو الجد. وأما إذا كان لا، أما إذا كان يتيما فلا يتصور الأب، لأن اليتيم هو فاقد الأب، ولكن يتصور الجد الأب. فنقول إما أن يكون الولي هو الجد، وإما أن يكون المأذون من قبل الولي في شنو؟ في التصرف في هذا المال. قال: وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة. يعني شو شرائط التجارة؟ من بقاء رأس المال إلى تمام الحول، بلوغ المال بحد النصاب فيما يوجب فيه الزكاة، مضي الحول. لو مثلا تاجر في مال الصبي في الأنعام الثلاثة، ويطلع بهذه الأنعام الثلاثة للرعي بنفسها، وهي ليست شنو مما ترعى، وإنما هي سائمة بنفسها، ومضى عليها حول وبلغت النصاب وإلى غير ذلك، حينئذ نعم. قال: وكذا، يعني يستحب، لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل واجتمع شرائط التجارة، يعني الشروط التي متى ما توفرت وجبت الزكاة. قال: الحر، فلو كان هذا ليس حرا فلا زكاة عليه. قال: فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. أولا القول بعدم ملكية العبد فهذا سالب من انتفاء الموضوع، واضح لا زكاة لأنه لا يملك شيء، ولكن هذا محمول على من يقول بأن العبد إذا ملك ملك، فإذا ملك العبد وملك هل تجب عليه أن يخرج هذه الزكاة أم لا؟ يقول لا يجب عليه. ليش؟ لأنه وإن ملك إلا أنه ما يملك ملكا لمولاه، فلا تجب عليه. قال: فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. لماذا؟ ما العلة؟ اللام هنا لعدم، هذه لام التعليل، علة عدم وجوب الزكاة في مال العبد لو ملك، لعدم تمكنه من التصرفات بالحجر عليه. صحيح أنه يملك إذا ملك على من قال بذلك، إلا أنه محجور على تصرفاته، ولا يجوز أن يتصرف إلا بإذن مولاه. زين، قال: وإن أذن له المولى، حتى لو أذن له المولى لتزلزله، حتى لو المولى أذن له، نقول هو لا يملك وملكه متزلزلا، لأن الملك إما ملكا ثابتا وإما ملكا متزلزلا، ففي هذه الحالة هو زين لا يملك ملكا ثابتا، وإنما يملك ملكا متزلزلا. قال: لتزلزله، أي لتزلزل ملكه، ولا فرق بين القن والمدبر. طبعا هذه فيها رواية، لتزلزله فيها رواية، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، وهذا هو رأي المشهور، هذا هو رأي المشهور. قال: ولا فرق بين القن، القن شنو معناه؟
نعم خالص،
الذي لم يتحرر منه شيء. نعم لم يتحرر منه شيء، يعني ولم يتشبث بالحرية، بل هو عبد محض. والمدبر وهو الذي قال له مولاه: أنت حر في دبر وفاتي وأم الولد، وهي الأمة التي وطأها مولاها فأولدها، ها؟ فنقول هذه أم ولد، هذه تعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها إذا كان للولد نصيب، هذه أيضا لا يكون عليها زكاة. والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، أكو عندنا المكاتبة على قسمين، المطلقة والمشروطة. قال: والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء، وطبعا قلنا المكاتب هو الذي يتفق مع مولاه على مال معين، زين، إذا دفعه صار حرا بموجب هذا الاتفاق وبموجب هذا الكتاب، وتارة يكون مشروطا وتارة يكون مطلقا بحسب نوع الكتابة. قال: أما من تبعضت رقبته، يعني شلون؟ يعني هذه كانت شنو؟ مطلقة. والمطلقة المكاتبة المطلقة كلما دفع كلما تحرر منه بمقدار ما دفعه من المال. فهذا لو تحرر مثلا نصفه، فنقول نصف ما تحرر منه يكون حرا، وبما أنه حرا إذن يجب عليه أن يزكي بمقدار النصف في نصيب الحرية بشرطه، يعني بشرط بلوغ مقدار نصيبه، حد النصاب مع سائر الشرائط. زين. قال: المتمكن من التصرف. المتمكن من التصرف يعني الحر المتمكن من التصرف في أصل المال. أما لو كان هذا محجور عليه لسفاه، هذا ما يمكن بعد أن يتصرف في ماله، في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا، الممنوع من التصرف شرعا، كالسفيه والمفلس مثلا. وبعد والراهن، الراهن بعد، وهو الذي جعل مثلا هذه الأنعام الثلاثة، أو جعل مثلا هذه الزراعة مثلا التي تحتوي على الغلات الأربع جعلها رهنان، هذا لا زكاة عليه فيها. لماذا؟ لأنه ممنوع من التصرف فيها شرعا. قال: كالراهن غير المتمكن من فكه، لأن فك الرهن متى يكون؟ بدفع الدين. ولو ببيعه، لكن لو تمكن من فك الرهينة فالزكاة تكون عليه واجبة. وناذر الصدقة بعينه مطلقا، أي ناذر الصدقة يعني على الراهن، هذا عفوا على الراهن، سواء حصل الشرط أم لا، يعني مطلقا أو مشروطا وإن لم يحصل شرطه على قول والموقوف عليه، الموقوف على الراهن يعني بالنسبة إلى الأصل. أما النتاج فيزكى بشرطه، يعني بشرط حصول النصاب، أو قهرا كالمغصوب والمسروق والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، فيجب فيما زاد على الفداء، يعني إذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية وجبت الزكاة، وأصبحت الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية. زين، قال أو بالاستعانة ولو بظالم، يعني لو توقف تخليص ماله من الاستعانة ولو بظالم وجب ذلك، وجب ذلك أن يستعين بهذا الظالم من أجل ماذا؟ أن يحصل على ماله، أو لغيبته، أو لغيبته بضلال أو وارث لم يقبضه. شوف، أو لغيبته، غائب هو عن ماله لكونه مفقودا ولا يدري مكانه، يظل مكانه يعني لا يدري وين، أو وارث لم يقبض ولو بوكيله. ورث، ورث بستان وش قده، ورث أنعام، ورث مال وكذا، لكن لم يقبضه، لم يقبضه. وهذا سبب آخر أيضا لغيبة المال، وهو كونه أرثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله مثلا، فإنه لو أمكن قبض الأرث بواسطة كوكيله مثلا وجب القبض حتى يعطي زكاته. قال في الأنعام، في الأنعام، الجار يتعلق بالفعل السابق، أي ويجب في الأنعام، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم بأنواعها، من عراب، العراب من الإبل أو الخيل، يعني النوع الأصيل يعني منها، أي معنى، من عراب وبخاتي، والبخاتي هي الإبل الخرسانية، وهذه الإبل الخرسانية فيها سنامان، شايفين الإبل اللي فيها سنامان، أي يسمونها البخاتي من الإبل وهي الخرسانية، وبقر وجاموس ومعز وضأن. وبدأ بها، يعني لماذا بدأ بالكلام حول الأنعام الثلاثة؟ قال وبدأ بها بالإبل للبدء بها في الحديث، الرواية ذكرت الأنعام أولا، فبحسب الحديث اكتبوا، وهي رواية واحدة، وهي رواية واحدة ضعيفة السند، يرويها السيد المرتضى رحمه الله عن تفسير النعماني أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر أصناف الزكاة التي تزكى، فأول ما ذكره هو الأنعام، فلعل الشهيد الثاني ذكر الأنعام بسبب هذه الرواية. قال والسبب الثاني، ولأن الإبل أكثر أموال العرب لأهميتها، يعني باعتبار أنها عليها المعول في أموال العرب قدمها لأهميتها، هذا سبب ثاني. السبب الأول يقول لعله للرواية بدأت بها عن الإمام المؤمنين، بدأ بالكلام حول هذه الإبل والأنعام الثلاثة، فالشهيد الثاني أو الشهيد الأول ذكرها بداية، أو لأن الإبل أكثر أموال العرب، وربما قدم الكلام عن الإبل لأنها أكثر أموال العرب والتي عليها المعول، بل هي عصب التجارة، كان عصب التجارة في ثلاثة أمور عندهم العرب، في الأنعام الثلاثة والرق، تجارة الرقيق زين، والزراعة، هاي العصب زين. قال والغلات الأربع، والغلات الأربع الحنطة بأنواعها، الحنطة مختلفة، حنطة عراقية، حنطة مثلا بحرينية، حنطة عمانية، حنطة أمريكية إلى غير ذلك بأنواعها. ومنها العلس. العلس نوع من الحنطة له حبتان في قشر واحد يسمونه العلس. والشعير، ومنه السلت. ومنه السلت هذا أيضا قسم من الشعير لا قشرة له، أو الحامض منه. هناك كلام عند الفقهاء في السلت وفي العلس، هل أن العلس والسلت من الحنطة أو لا؟ ذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم الإلحاق، وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والعلامة والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني وهو الكركي قالوا بأن العلس والسلت داخلان في ضمن الحنطة والشعير، لكن من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ هذا الخلاف من بعض علماء اللغة. بعض علماء اللغة قالوا أن السلت نوع من أنواع الحنطة، بعض علماء اللغة، والعلس نوع من أنواع الشعير. فلما جاء الفقهاء كالشيخ الطوسي والعلامة والشهيد الأول والثاني والمحق الثاني الكركي قالوا بأن العلس والسلت في ضمن الحنطة والشعير، في ضمن الحنطة والشعير، فمن هنا ذكر لأجل هذا. زين، قال الحنطة بأنواعها ومنها العلس، ومعنى ذلك أن الشهيد الثاني يرى أن العلس من الحنطة، والشعير ومنه السلت، قال والتمر والزبيب. انتهينا الآن من الغلات، تكلم إجمالا عن الأنعام الثلاثة وبدأ بها، ثم تكلم عن الغلات، الآن يتكلم عن زكاة النقدين. قال والنقدين، والمراد من النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة المسكوكين، المسكوكين. قال ويستحب أي الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون. عندنا رواية صحيحة أنه المكيل لا تجب فيه الزكاة وإنما تستحب، وكذلك الموزون. لكن ذكر المشهور بأن الموزون لم ترد فيه رواية، الموزون لم ترد فيه رواية في الاستحباب، بينما المكيل وردت فيه روايات صحيحة. قال واستثنى المصنف في غيره، في غير اللمعة يعني، واستثنى المصنف الشهيد الأول في غيره الخضر، وهو حسن، وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضا، طبعا اكتبوا وهو حسن لرواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة على الخضار والبقليات، لا زكاة على الخضار والبقليات. وفيه رواية أيضا: وكل شيء يفسد في يومه. قال وروي وهذه صحيحة محمد بن مسلم كما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام استثناء الثمار أيضا. قال استثناء الثمار أيضا وفي مال التجارة على الأشهر رواية وفتوى. الرواية هي رواية إسماعيل بن عبد الخالق، رواية إسماعيل بن عبد الخالق، وتمسك بها الشيخ الصدوق في وجوبها في مال التجارة. زين. قال وفتوى، فتوى العلماء يعني، وأوجبها ابن بابوي فيه. من هو ابن بابوي؟ ها؟ إيه علي بن بابوي والد الشيخ الصدوق، استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها وهي رواية أيضا جنه رواية إسماعيل بن عبد الخالق، رواية إسماعيل بن عبد الخالق. قال وبينما دل على السقوط وفي إناث الخيل السائمة، إناث الخيل اكتبوا كما في صحيح الزرارة عن الإمام الصادق عليه السلام وصحيحة زرارة إذا قرأناها بوحدها نجد أنها تدل على الوجوب في إناث الخيل، ولكن إذا جمعناها مع الروايات الأخرى فإن وجوبها يسقط ويتحول إلى الاستحباب. زين. قال وفي إناث الخيل السائمة، السائمة ليش إناث الخيل؟ باعتبار أنها منتجة تتكاثر وتتوالد،
يسمونها العتاق.
إيه السائمة التي ترعى بنفسها. إيه قال غير المعلوفة، المراد بها السائمة يعني غير المعلوفة، من مال المالك عرفا ومقدار زكاتها ديناران كل واحد مثقال من الذهب الخالص كما في رواية صحيحة، أو قيمته أو قيمة الدينار وإن زادت عن 10 دراهم. ليش؟ لأن يقولون تقدير الدينار الشرعي ب10 دراهم، إنما كان في ذلك العصر، وحيث إن قيمة الذهب تختلف حسب العصور، فلا تجب كونها مقدرة بذلك المقدار أبدا، والاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه من غير اعتبار مقايسته بشيء آخر على الإطلاق. قال أو قيمته وإن زادت عن 10 دراهم عن العتيق، العتيق العربي وهو الكريم، ولهذا سمي البيت الحرام بالبيت شنو؟ العتيق، تكريما له، وهو الكريم من الطرفين يسمى عتيق. ودينار عن غيره سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون، هذا ليس أصيلا نسميه شنو؟ مبغل يعني بكسر الباء البرذون، أم طرف الأم وهو الهجين، أم طرف الأب وهو المقرف. إذا كان من طرف الأم يسمون شنو؟ البردون، وإذا كان من طرف الأب يسمون شنو؟ المقرف من الخيل الذي أمه عربية من غير أب عربي. وقد يطلق على الثلاثة اسم البردون، يعني المبغى، المبغى يسمونه البردون ما يخالف. إيه؟ إذا كانت أمه غير عربية يسمى بردون، وإذا كان زين أبوه غير عربي يسمونه المقرف. ويشترط من السوم أن لا تكون عوامل، يعني أن لا يعمل عليها، أي معنى، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين، وفيهما خلاف. يعني في الشرطين المذكورين أن لا تكون عوامل وأن يخلص للواحد رأس كامل في خلاف بين الفقهاء، لأن بعض الفقهاء قال لا بد أن يكون المالك لرأس الفرس مستقلا كاملا بنفسه. قال والمصنف على الاشتراط في غيره، فتركه هنا وين اللمعة، يعني مصنف وهو الشهيد الأول، فتركه الشهيد الأول هنا يعني في اللمعة كونه اختصارا أو اختيارا، أو تقدر تقول فتركه هنا أي فترك الشهيد الأول هنا يجوز كونه اختصارا أو اختيارا، ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير إجماعا، اكتبوا، لوجود روايات صحيحة دلت على عدم الوجوب وعدم الاستحباب في الرقيق والبغال والحمير. ويشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدر مخصوص منها. يعني النصاب شرط لأصل وجوب الزكاة، أو شرط وجوب أداء المقدار الخاص كشاة واحدة في 500 إبل وخمس شيات في 25 إبلة مثلا، كما في نصاب الإبل، النصاب الأول 5، النصاب الثاني 10، النصاب الثالث 15، وهكذا 12 نصاب. قال ثم في 25 5، ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى. وتأنيثها هنا لماذا قال 5 ولماذا قال 26 وحذف التاء من 5 والست؟ قالوا هي علامة كون المعدود مؤنثا، مع أن الزكاة لا تختص بالمؤنث بل تعم المذكر والمؤنث، فالوجه بذلك أنه تبع النص الوارد في هذا اللفظ، تبعاً النص الوارد وللتأويل المذكور. قال ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، وتأنيثها هنا تبعاً للناس، أي ناس؟ اكتبوا صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام بتأويل الدابة. قال ومثلها الغنم بتأويل الشاة. قال ثم 26 النصاب السادس من أنصبة الإبل، النصاب الأول كم قلنا؟ 5، والنصاب الثاني 10، والنصاب الثالث 15، والنصاب الرابع، والنصاب الخامس 25. الآن نصاب السادس، قال ثم 26 بزيادة واحدة فيها بنت مخاض، بفتح الميم، مخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا، يعني وهي ما دخلت في السنة الثانية. زين. النصاب السابع، قال ثم 36 هي النصاب السابع، وفيها بنت لبون، بفتح اللام، أي بنت ذات لبن، ذات لبن، وهي الناقة التي استكملت السنة الثانية ودخلت في السنة الثانية، هذه تسمى بنت لبون لأن أمها حينئذ تلد أخرى فتكون صاحبة لبن. زين، ولو بالصلاحية، يعني ما من شأنها أن تكون شنو بنت لبون. إيه. ومنها أقال وسنها سنتان إلى ثلاث، ثم النصاب الثامن، قال ثم 46، هي النصاب الثامن، وفيها حقة بكسر الحاء، سنها 3 سنين إلى 4، فاستحقت الحمل أو الفحل. ثم 61، هي النصاب التاسع، ثم 61 فجذعة بفتح الجيم والدال، سنها 4 سنين إلى 5، قيل، والقائل المحقق والعلامة، وقيل سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها، أي تسقطه. اكتبوا التعليق. الشيخ صاحب الجواهر يعلق على عبارة المحقق والعلامة في تفسير كلمة جذع، يقول هذا لا يوجد دليل عليه، ولا توجد قرينة على أنها سميت جذعة لأنها تجذع مقدم أسنانها. ثم 76، هي النصاب العاشر، ففيها بنتا لبون. ثم 91، هي النصاب الحادي عشر، وفيها حقتان. ثم إذا بلغت 121، هي النصاب الثاني عشر، ففي كل 50 حقة، وكل 40 بنت لبون. أنا هني مخير بين أطلعها على 40 أو أطلعها على وين؟
50.
على 50. وفي إطلاق المصنف، إطلاق هنا مبتدأ، ها؟ وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك، الحكم شنو يعني؟ اكتبوا، وهو التخيير في الإخراج على 50 أو على 40، هاي معنى. بعد 91 نظر، في نظر، في إشكال لشموله ما دون ذلك. يعني كيف حاصل نظر؟ حاصل النظر أن المصنف أطلق حكمه بالتخيير بين التعداد 40-40 قلنا، أو شنو؟ أو 50-50. فإذا زاد عدد الإبل عن 91، سواء بلغ 121 أم لم يبلغ، فيرد الإشكال فيما إذا بلغ 120. فعلى إطلاق المصنف تجب 3 بنات لبون باعتبار 3 40ات، أو حقتان باعتبار شنو؟ 50 نيتين، 50-50، مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك ما لم يبلغ 121. فمن هنا صار الإشكال في القول بالنصاب الثاني عشر، في أنها كيف تخرج 50-50 أو تخرج كم؟ 40-40. لماذا؟ قال لشموله ما دون ذلك، أي لشمول إطلاق الحكم ما دون 121. شوف، روح إلى 121، كم فيها؟
50 حقة،
في كل 50 حقة، وكل 40 من تلبون. إذن هذا الآن الحادي عشر دخل على الثاني عشر، صار واضح ولا؟ يعني كأنه إحنا أرجعنا وإحنا نحتاج نصاب ثاني عشر. شوف، قال إذا بلغت 121 في كل 50 حقة وكل 40 من تلبون. إنزين، إحنا لما نجي نقول 50 حقة في كل 50 حقة وكل 40 من تلبون، الإطلاق هكذا زين يخلينا في إشكال لشمول هذا الإطلاق ما دون ذلك، ما دون 121. شوف، يعني قال ثم 61 فجذع زين، وبعدين يجي ثم 76 فيها بنت لبون، ثم 91 فيها حقتان. فأنا هني لما أجي لاحظ، قال وفي إطلاق المصنف الحكم ذلك بعد 91. وين 91؟ وين 91؟ أين صاب؟
91.
نصاب 11. إحدى وتسعين. شوف قال حقتان، ولم يقل أحد بالتأخير قبل ما ذكرناه من النصاب 121. ونقدر نطلعها 40 ولا نقدر؟ نقدر 50 ما نقدر لأنه قبل 100. زين 40. فإذا صار عندنا 121 وطلعنا 40 بنرجع لنفس إنه أين صاب 91، أين صاب يصير
11.
صار واضح ولا؟
إذا
رجعنا 40 بيكون 3 هذا، ثم 91 وفيها حقتها انطلع على 50 أو 40. فإحنا إذا طلعنا على 40 طلعها من 91، صار واضح ولا؟ فإذا صار هنا شنو؟ قال وفي ثم إذا بلغت 121. إذن وش الفرق بين النصاب 11 والثاني عشر؟ بين 91 وبين 121؟ إذا قلنا 40 فنصاب 91 يصير شنو؟ نقدر نطلع 40. إذا وش الفرق عجل بين 91 وبين 121؟
تخيل يعني
مشكلة يعني
ما زاد عن 91
إيه؟
فيها حقتها.
إيه؟
بلغت 121 بعد فيها حقتها.
ها هذا إيه؟ أو التخيل 40. شو يصير؟ قال ولم يقل أحد بالتخيل قبل ما ذكرناه من النصاب، فإن من جملته ما لو كانت 120. فعلى إطلاق العبارة ها فيها 3 بنات لبون، وإن لم تزد الواحدة حتى ما زادت واحدة 120 قسمة على 40 طلع فيها شنو؟ 3 بنات لبون. فهني شنو يصير؟ قال ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد 91 لا يكون أقل من 121، وإنما الخلاف فيما زاد. يعني قال السيد المرتضى أن النصاب بعد 91 هو 130. السيد المرتضى قال هالشكل، أن النصاب بعد 91 هو 130 مو 121. فشو الحين يصير؟ أنا أبغاكم تشوفون هذا الإشكال وتجيبون لي الإشكال هذا، أبغاكم تبحثون فيه وتجيبونه بكرة لي. إيه ابحثوا وجيبوا لي. قال والحامل له على الإطلاق، يعني الباعث له على الإطلاق، أن الزائد عن النصاب 11 لا يحسب إلا 50 كالمئة وما زاد عليها. يقول لك هذا لابو 40 حسب على 50، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح، وإنما يتخلف في 120. زين يتخلف في 120، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة اللي هو على 121، على 120 فيها واحدة زائدة. قالوا جزء من الواجب أو شرطا، هل هو جزء من الواجب أو شرطا من حيث اعتبارها في العدد؟ يعني هل أن هذه الواحدة دليل على جزئية الواحد للزائد للنصاب الأخير أم لا؟ نصا وفتوى وبعد جاوبها لكم. يعني دليل على شرطية الواحدة الزائدة حاصله أن فرض إخراج بنت لبون في كل 40 قرينة على أن الاعتبار بالأربعين، فعند اجتماع 3 40ات تكون الواحدة خارجة، فهي شرط لوجوب الزكاة لا أنها جزء من النصاب. إذا الواحدة هذه شنو فائدتها؟ شرط لإخراج الزكاة وليست شنو؟
جزء من النصاب.
نحسنتم، هذه الشرط يقولوا عنها. زين، قال ومن أن إيجاب بنت اللبون، وهذا الذي يدل على أن الواحد شرط وليس جزء، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل 40 يخرجها فيكون شرطا لا جزءا وهو الأقوى. فتجوز هنا المصنف وأطلق عده بأحدهما 40 أو 50 من باب التسامح في إهمال ذكر الواحدة الزائدة نظر إلى خروجها عن عدد النصاب وكونه شرطا لوجوب الزكاة. واعلم أن التخيير في عده في عد النصاب بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما، يعني أما إذا كان عدد أقل ما بيحسبه على 50، لابد يكون مطابق. لو كان عندي 200 أنا مخير بين على 40 وأطلع 3 أقول أطلع 5 من أطلبون زين، أو 50 وأطلع كم؟ 4 حقات. قال وأعلم أن التخيير في عده في عد النصاب بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما كال200، وإلا تعين المطابقة كال121 بال40 وال150 بال50 وال130 بهما، يعني بال50 وبال40. ولو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا. العفو شنو يعني؟ المقدار ما بين النصاب والنصاب الذي لا زكاة فيه. لو كان عندي 900 إبل أطلع على كم؟ على 5 فقط، لأن النصاب الثاني 10 وأنا ما بلغ عندي النصاب الثاني، وإنما صارت 4 زيادة على النصاب الأول فأخرجها على النصاب الأول، فهذه 4 يسمونها شنو؟ عفوا. هذه يسمونها عفوا. قال عفوا مع احتمال التخيير مطلقا، فهذا كله بلحاظ النصاب أو النصب 12 من الإبل. وفي البقر نصابان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.